تأملنا أيها الأحباء في مساء الأمس في موضوع الإيمان، وأخذنا سوية وجهة واحدة لهذا الموضوع العظيم، وهي كيف يرى الناس إيماننا الحقيقي على أرض الواقع. متذكرين الآية الرئيسية التي تأملنا فيها أيضا، أنه كما الجسد بدون روح ميت، كذلك الإيمان بدون أعمال ميت. أرجو أن نكون الرسالة وصلت إلى قلوبنا. ثم كورنثس الأولى 13-13 علمتنا ثلاثة أشياء: أما الآن فيثبت الإيمان والرجاء والمحبة، هذه الثلاثة، وأما أعظمهن المحبة. إذن ثانية نتأمل في الرجاء، وأيضا نريد أن نتعلم عن الرجاء المسيحي مفهوم خاص في هذا الصباح. غالبا أترجى شيء بمعنى أنتظر حدوثه، وأنا في حالة انتظار وترقب، ربما متوتر، ربما في حالة عدم وضوح، الرؤية مش واضحة، لكني عم بستنى. غالبا هيك بنفهم الرجاء، لكني أثق أنه لنا رسالة في هذا الصباح أن الرجاء المسيحي يفوق ذلك بكثير. في روميا إصحاح 12 وعدد 12 في عنا ثلاثية رائعة تخص المسيحية. واحد منا بيتكلم عن الرجاء، واحد بيتكلم عن مفهوم خاص عن الضيق، واحد بيعلمنا مفهوم خاص عن الصلاة. بيقول فرحين في الرجاء، بيقول صابرين في الضيق، مواظبين على الصلاة. لنا مفهوم خاص عن الصلاة، مش موضوع تأملنا، مش ترديد كلام، لكنه تواصل حقيقي مع الله الآب. صلاة أنات قلب ترفع بشكل مباشر بدون واسطة. المسيحية مش ديانة المتشفعين ولا ديانة الوسطاء، هي علاقة مباشرة مع الله الآب بشخص الرب يسوع المسيح، له كل المجد. وأيضا لنا مفهوم خاص عن الضيق. في الضيق الناس ما بتعرفش تروح شمال ولا يمين، ماذا تفتكر، ماذا سيحدث، بتفوت في اضطراب نفسي غريب. ولكن إحنا لنا صبر في الضيق، عالمين أنه لا شيء يحدث إلا إما بمشيئة الله الصالحة نحونا، أو بسماح من الله وأيضا لخيرنا. وهي دائرة كل الأمور التي تحدث مع الناس أيا كانت على الأرض، إما بحسب مشيئة مباشرة من الله أو بحسب سماح من عنده. ما في شغلة بتمرق برانية يعني ويؤخذ الله عفوا التعبير على غفلة أبدا. لكن موضوعنا هو الرجاء، بيقول فرحين في الرجاء، وهذا موضوع التأمل في النصف الأول من لقائنا. ما معنى أن لنا فرح الرجاء؟ بحسب دراسي ما أنا قمت فيها، درستها بتعب آخرين، وردت كلمة الرجاء في العهد الجديد 50 مرة، وعلمونا أنه 2 منا لها علاقة مباشرة كلمة الرجاء بظهور الرب يسوع. إحنا ننتظر أن الرب يسوع يأتي، ومتى أتى سيأخذنا إليه ونظهر أيضا معه. هذا الرجاء الذي لنا مربوط بظهور الرب شخصيا. عندما تخطف الكنيسة لملاقاة الرب على الهواء، ثم سنأتي وإياه، وكما يعلمنا يوحنا في الرسالة الأولى، ومتى أظهر سنظهر معه لكي نكون كما هو. هنالك 8 آيات بالإضافة تتحدث عن الرجاء، لكن مش رجاء ظهور الرب، بل الرجاء بحدوث شيء معين مربوط في الرب يسوع، بس مش بظهور الرب يسوع. حتى ما أطيل، في بيبقى 40 مرة ذكرت كلمة الرجاء بدون صلة ولا علاقة في ظهور الرب، مع أنه ده شيء عظيم، ولا بحدوث أشياء هامة في الحياة لها ارتباط في مجيء الرب، بل ذكرت في سياق آخر. وبيبقى السؤال، ما هو الرجاء؟ بالمفهوم المسيحي الحقيقي منذ الآن، مش شو راح يصير بعدين. أنا اليوم مسيحي مؤمن حقيقة في الرب يسوع. مكتوب أنه لنا فرح الرجاء. ما معنى هذا الأمر؟ المسيحية الحقيقية هي الوحيدة التي تعطي هذا المفهوم، أن الرجاء هو في الحقيقة هبة أعطانا إياها الرب يسوع منذ اللحظة التي قبلناه مخلص لحياتنا. ما نستصعب الكلام، نقول كمان مرة، هي في الحقيقة وضعية، حالة، يعني خلينا نقول status position، إنه أنا موجود في حالة رجاء منذ اللحظة الأولى التي عرفت فيها الرب. هذا بيختلف كثيرا عن إني أنتظر شيء سيحدث في المستقبل حتى أفرح بالرجاء. لا، أنا منذ الآن في حالة فرح عظيم لأنه لي الرجاء الذي في المسيح. أصبح إذا بدنا نيجي نقول تعريف معين للرجاء الذي لنا كمسيحيين مؤمنين، هو في الحقيقة حالة توقع باستمتاع منذ الآن. إذن أنا في المسيح لا أعلم ماذا سيحدث غدا ولا بعد بكرة، كل شيء في المستقبل من ناحيتي غير معلوم، بس لأنه لي هذا الرجاء في المسيح فأنا قد وهبت منذ الآن، أو في الحقيقة منذ لحظة قبلت الرب يسوع وهبت حالة الرجاء، فأنا فرحان دائما. من أجل ذلك الرب يعطينا هذا المفهوم حتى أعلم أنه في كل ظرف أنا المفروض أكون إيش؟ فرحان. ما بيسوى يكون مؤمن مسيحي حقيقي فجأة فات في حالة إحباط. إحباط ليه؟ يأس. يأسان من إيش؟ خوف. خايف من إيش؟ عندي امتحان صعب. وما يكون هو الذي صنع معجزات هذا عددها بيقدرش يسهل عليك أمر امتحانك اللي عندك الأسبوع القادم؟ لكن حتى تقدر تقول لنفسك هذا الكلام وتعيش حياة الفرح، المفروض تقبل بقناعة بالداخل هذا المفهوم عن الرجاء، أنها وضعية فرح داخلي دائم مش مربوط بشيء، هو لك لأنك أنت تتبع الرب يسوع. من أجل ذلك بطرس في علمنا بالرسالة، في الرسالة الأولى إصحاح 3 وعدد 15، عن استعداد دائم إنه نجاوب الناس عن الفرح الذي فينا، السرور الذي فينا. إحنا مع الآية قلنا عدد 15، بل قدسوا الرب الإله في قلوبكم، مستعدين دائما لمجاوبة كل من يسألكم عن سبب الرجاء الذي فيكم بوداعة وخوف. يعني لو أنا جيت وأخذت الأخرجة، على أساس أنا عارف اسم الأخرجة، معلش مطابق للكل، ليه فرحان دائما؟ الناس شايفيته فرحان، يعني بنت نورة ليه فرحانة دائما؟ طب أنت في وضع مبين عليها المفروض تكوني الآن شوي الأمور مش واضحة، لا فرحانة. لماذا أنت يا مؤمن فرحان دائما؟ لازم يكون عندك استعداد دائم تجاوب عن سبب السرور الذي فيك. ليه؟ لأني أنا لي فرح الرجاء الذي في المسيح. أصبح موضوع المستقبل هذا سبب هم وغم لمين؟ لغير المؤمنين. وأنا معاي اختلط الماضي في الحاضر في المستقبل، فأصبح حالي واحدة اسمها حالة فرح دائم في الرب يسوع له كل المجد. الرب يعطينا هذا المفهوم الكتاب الرائع، تتعزى القلوب دائما، نتشجع دائما ونثق يقينا أن اليدين اللتان ثقبتا لأجلنا هي التي ترتب لنا كل خير. أمينة هي جروحات المحب. مجدا لك يا رب لأنك أحببتني. فكرة ثانية هامة جدا مربوطة في هاي النوعية وهذا المفهوم من الرجاء. لازم نحكي تفسير صغير عن طبيعة هذا الرجاء. لو سألنا أي واحد للحظة ويعطي جواب لنفسه يعني في سره، ما هو المفهوم التلقائي اللي بتحطه في ذهنك لموضوع الخطية؟ يعني لما منقول إنسان خاطئ إيش بيجي لبالك؟ غالبا بيجي لبال الإنسان الاعتياد هو شيء شر يصنع فمنقول عنه خاطئ. في الحقيقة مفهوم الخطية بحسب تعليم الكتاب المقدس وهي الحقائق الكتابية يترتب عليها استنتاجات زي ما حكينا بتصير مسؤوليتنا أن نسلك فيها. والمفهوم الكتابي لموضوع الخطية هو شيء آخر، شيء آخر، مش بس الذي يقتل ويسرق وينهب ويزني ويشتم ويجدف هو خاطئ، لا. لو نفترض جدلا من أجل توضيح الصورة أني أنا معي سهم وأريد أن أصوب السهم على نقطة معينة على هذا الحيط وأضرب السهم ما أصيب، بيقول عني أخطيت إيش الهدف، وأحاول كمان مرة وبرضو ما أصيب الموضع اللي أنا قاصده بيقول عني أخطأت الهدف. إذن أصبحت أنا في التعريف اللغوي أنا خاطئ. الخاطئ هو الذي لا يصيب الهدف، وبالمفهوم الكتابي الخاطئ هو الذي في حياته لا يصيب الهدف الذي أراده الله له. كما مرة، أنا خلقت في العالم زي ما قلنا بولس في أفسس 2 مخلوقين في المسيح يسوع لأعمال صالحة قد سبق فأعدها لكي نسلك فيها. إحنا خلقنا لهدف معين بحسب قصد الله مش بحسب خطتنا، وفي كل لحظة فيها حياتي لا تصيب هذا الهدف ممكن نقول عننا طبعا وعن كل واحد إنه في وضعية خاطئ. والحل، الحل هو الحل المسيحي الوحيد، إنك تعيش حياة تصيب الهدف وما في حل آخر. قد نجتهد كثيرا في قراءة كتب، في دراسة عليا، في تحصيل، والرب بيعطينا من نعمته هاي الأمور ونشكر عليها، لكن حل الوضعية اللي فينا وضعية الخطأ هي تصليح المسار، مسار الحياة حتى تصبح حياة تصيب الهدف بحسب قصد الله. ربما مرت سنين علينا وإحنا نعيش حياة حتى كمؤمنين لا نحقق هدف الله في حياتنا، أخذنا الفرح الذي لنا في المسيح، أحيانا تخور القوة نضعف وقلنا لا المفروض نكون في وضعية فرح دائم. ثم الله أعلن لنا كثيرا أنه إحنا مطالبين بحياة تحقق الهدف الذي وضع الله لنا، وكثيرا أيضا ما نفعل أشياء لا تصيب الهدف. لذلك طبيعة فرح الرجاء مربوط في طبيعة الحياة اللي الله يريدنا أن نحياها. كل واحد مننا، وهذا رجاء في الرب يسوع، سيأتي يوم يلمع في المجد زي ما بنشوف النجوم تلمع في الليل، ولكن لا شيء هذا مع المجد المعد لنا، لأننا سنأخذ انعكاس مجد الله ونكون كالرب يسوع المسيح. لكن الكتاب أيضا بيعلمنا إنه النجم عن نجم يمتاز في المجد. يعني قديش رح يضوي الأخ الفلاني وقديش رح تضوي الأخت الفلانية في المجد في تباين، وهذا التباين مش لأنه الله بده يميز حدا عن حدا، حاشا، لكن هذا التباين هو وليدة شيء واحد، نتيجة شيء واحد، إنه عندما أراد الروح القدس وإحنا في الحياة على الأرض يعني اليوم أن يصقل فينا حياة جديدة تمجد الله بحسب هدف الله، بيرجع السؤال قديش إحنا كان عندنا استعداد أن نسمح للروح أن يعمل فينا. لن يجبر الله حتى المؤمنين بالقوة أن يغير فيهم، فقط إن قلت له يا رب هذه الكأس التي فيها أفرغها تماما حتى تأتي أنت وتملأها من عندك، ستلمع في أروع صورة في المجد السماوي. إذن النتيجة اللي هي تترتب على هاي الحقيقة الكتابية إنه إحنا مطالبين مش بس أن نحيا حياة الفرح الدائم في الرب يسوع، مع إنها ميزة كبيرة إلنا، لكن أيضا إنه من اليوم، واللي يعني عفى الله على ما مضى، واللي كان مقصر في هالأيام والسنين الماضي يأخذ رسالة في هذا الصباح. إحنا مدعوين أن نسلك بحسب طبيعة الحياة التي يريدها الله لنا. ملاحظة أخيرة في هذا الاتجاه عن الرجاء، لو قلنا أنا شاعر بحريتي إنه بنحكي في ما بنسميه المنطق الكتابي والتسلسل الفكري، لأنه يعني أشكر رب، أنا أعتقد الجميع يعني مع عقول حادة ومنطق عالي واستنتاجات علمية كمان رائعة، وأيضا في هذه الأمور النتيجة الحتمية المترتبة على هذول الحقيقتين أن لي فرح دائم في الرب يسوع، مش بكرة رح أفرح، أنا فرحان من إسا، حتى وإنت قاعد إسا وعم تسمع يعني أخوكم الصغير يخدم الرب كون فرحان، حتى لو سمعت إشي ثقل عليك شوي فرحان، لأنه لنا الفرح الدائم في الرب يسوع. ثم فهمنا أن لنا طبيعة حياة خاصة هي أن نحقق هدف الله في حياتنا. بيطلع سؤال، هل الله بده إيانا مسيرين، يعني بلغة العلمية روبوتم، كبسة زر إحنا اليوم وغاد فرحان، كبسة زر أخرى أنا عايش كيف بدك يا الله، وأين استقلالية فكري وإرادتي؟ لأول وهلة في تناقض، الله خلقنا كائنات حرة لها فكر وإرادة وقدرة على اتخاذ قرارات مستقلة، هل يا الله تريد أن تلغي كل هذه الصبغة في حياتي؟ أبدا. وهي النقطة الأخيرة في موضوع الرجاء، الله يريدك أن تعيش حياة بحسب هدفه، لكنه لم ينزع منك التفرد والتميز الخاص فيك كإنسان. مثال بيوضح الصورة، الابن الضال لوقا 15، عارفين القصة؟ آمين. لما الابن الضال قال أقوم وأرجع إلى أبي وأقول له يا أبي قد أخطأت إلى السماء وقدامك ولست مستحقا أن أدعى لك ابنا، الكتاب بيعلمنا أنه فركض إليه ووقع على عنقه وقبله. ثم الأب قال ثلاثة أشياء، إحنا في لوقا 15، ممتاز، عدد 22، خلي هيك عدد 22، فقال الأب لعبيده ثلاثة أمور. إحنا من نقرأ هاي الآية ونأخذها في سياق الفكرة اللي ذكرتها أمامكم، إنه الله مع إنه يريدنا أن نعيش حياة بحسب شو رتب لنا، لم ينزع مننا التميز والتفرد الشخصي لكل واحد فينا، بتضلك أنت إشي خاص يا فلان ويا فلاني، كل مؤمن ومؤمنة بأعدادها التي لا تعد يبقى في نظر الله شيء متفرد ومتميز. أولا قال أخرج الحلة الأولى وألبسوه، واجعلوا خاتما في يده وحذاء في رجليه. الحلة الأولى والخاتم والحذاء جاهزين من عند الأب ولا مش جاهزين؟ جاهزين. والخدام اللي عند الله بهذه الحالة، الأب في المثال، هن اللي فعلوا أمر الله، ألبسوه. جاهز، أصبح كل شيء جاهز وأنا ما أعملش شيء؟ لا، بيضل نقطة هامة جدا تصنع الفرق. هل الحل الأولى التي أعطيت لهذا الابن إجت كبيرة عليه مقياسها ولا صغيرة؟ لا هاي ولا هاي، إجت تماما مفصلة عليه. هل الخاتم اللي الوضع في إصبعه كان واسع سحل وقع ولا ضيق ما فتش؟ لا هاي ولا هاي، تماما بحسب إصبعه. رب يعطينا نشوف محابس في إيدين الكل إن شاء الله. هل الحذاء اللي وضعوه في رجليه كان واسع ولا ضيق؟ تماما بحسب المقياس. هاي سلطان الله إنه يهيئ لك ويهيئ لك كل شيء تماما بحسب احتياجك، ما في حاجة تتعب في هذا الأمر أبدا. لكن بيرجع وبيقول الذي لبس مين؟ الابن الضال، مش أخوه، مش واحد آخر، هو الذي لبس الحلة الأولى، هو الذي وضع الخاتم في يده، هو الذي وضع الحذاء في رجله. أصبح المحافظ على استقلالية وتميز هذا الابن استمرت إلى النهاية مع أنه كل شيء جاهز من أجله. أرجو تكون الفكرة وصلت، أنه مع أنه الله هيئ لنا حياة بحسب خطة من عنده مثالية لنا ملائمة لنا، نحن الذين نعيشها، إحنا اللي منلبسها، إحنا اللي منأخذ التميز أن لنا الخاتم في اليد، لنا الحذاء في الرجل، حياة مع سلوك جديد. مسك الختام في موضوع الرجاء، فرح دائم في الرب، حياة تصيب الهدف بحسب قصد الله، محافظة على الامتياز الشخصي لكل واحد منا. أما الآن فيثبت الإيمان والرجاء والمحبة، هذه الثلاثة، وأما أعظمهن المحبة. حكينا امبارح عن الإيمان، حكينا بنعمة الرب باختصار عن الرجاء، وبما أنه أعظمهن المحبة، المفروض نجمع الوقت اللي قضيناه امبارح زائد الوقت اللي عملناه لحد إسا، نضرب باثنين ونخصصه لمين؟ للمحبة. أصبح قعدتنا طويلة. لا طبعا مش هينعمل هيك، يعني عشان نكتسب الإصغاء. المحبة نأخذها من وجهة نظر أيضا خاصة، الحياة التي تشهد عن هذه المحبة. مش رحين نحكي عن محبة الله للعالم كما هو مكتوب هكذا أحب الله العالم حتى بذل ابنه، مش رحين نحكي عن محبة المسيح للكنيسة، أحب المسيح الكنيسة وأسلم نفسه لأجلها لكي يطهرها مقدسا إياها بغسل الماء بالكلمة لكي يحضرها لنفسه كنيسة مجيدة لا عيب فيها ولا غضن ولا شيء من شبه ذلك. محبة المسيح للكنيسة. بدنا نحكي عن محبتنا إحنا لله للمسيح. ماخذين الموضوع جد ومسؤوليات، عم نحمل نفسنا مسؤوليات، اجينا على مؤتمر نرتاح شوي مروحين محملين شوال مسؤوليات، بس نشكر الرب انه نستطيع كل شيء في المسيح الذي يقويني. بدنا نحكي بس عن هاي الجهة في دقائق، المحبة التي تشهد اننا كمؤمنين حقا نحب الله. والشهادة هاي مهمة جدا. الرب يسوع لما أراد أن يعطي التلاميذ بيّن علامة إنه إحنا أولاد أو تلاميذ إله، قال بهذا يعرف الجميع أنكم تلاميذي إن كان إيش؟ حب بعضا لبعض. المحبة هي البرهان إنه إحنا تلاميذ، وهكذا إيش بيعمل؟ يعرف الجميع، يعرف. إذن قدمنا شهادة. في أعمال 1:8 بيقول ومتى حل عليكم الروح القدس ستكونون لي شهودا، ستكونون لي إيه؟ شهودا في أورشليم وفي كل اليهودية والسامرة وإلى أقصى الأرض. إحنا مطالبين أن نكون شهود للرب يسوع. السؤال، ما هي السلوكات العملية التي تحقق هذه الشهادة؟ نحط قدامنا كورنثوس الأولى 13، لأنه في الآيات الأولى سنتكلم بسرعة عن أربع أنواع شهادة لا تنفع، مع أن العالم بيركض وراها، وللأسف العالم المسيحي الإسمي يهتم فيها كثيرا جدا. ويمكن القنوات الفضائية اليوم قربت لنا البعيد، فصرنا نشوف مشاهد يعني الوحي المقدس بيعلمنا إن لا تنفع. ربما نتفاجأ من هذا الكلام، بس إذا كان هذا كلام الله نقبله بكل اتضاع. في كورنثوس الأولى 13 قدامنا على الشاشة، في عنا أربع، نسميها بين هلين أربع أناجيل لا تنفع. لما درست الكتاب يعني قلت مين هذه الجرأة، مين اللي بيقدر يقول أربع أناجيل لا تنفع؟ قال أربعة لا تنفع، وبيعطيهن إيانا واحد واحد في كورنثوس الأولى 13. الإنجيل الأول الذي لا ينفع إنجيل المواهب النحاسي، هيك سماه. إن كنت أتكلم بألسنة الناس والملائكة ولكن ليس لي محبة، فقد صرت نحاسا يطن أو صنجا يرن. تعرف الصنوج اللي بترن؟ ممكن إنسان يكون تماما زي الصنج اللي بطن وبيرن نحاس ما بينفع، لأنه افتقد للمحبة والمواهب. بس أنا بتكلم بأنسلة الناس والملائكة، وما حداش بيحكي بأنسلة الملائكة من أجل المبالغة والمغالاة. أنا بقدر أعمل وعندي موهبة، ما بتنفع شيء في نظر الله لأن انعدمت المحبة. واليوم قديش منشوف على يعني الفضائيات إنجيل المواهب، الإنجيل اللي مركز بس على شيء واحد، موهبة شفاء عظيمة، مواهب كثيرة، وإذا انعدمت المحبة الحقيقية في الرب يسوع بيعبر عنا إنها نحاس يطن أو صنج يرن، مش أكتر من هيك أبدا. كنيسة كورنثوس الأولى اللي مرة درسها أو قرأ دراسة عنها الأولى، كانت مليئة بالمواهب المعجزية، شيء لا يصدق. المواهب اللي كانت في كنيسة كورنثوس الأولى كانوا يعملوا معجزات ويتكلموا بألسنة حقا، ولكن لأن انعدمت الموهبة صارت أتعس شهادة على عصور الكنيسة هي كورنثوس الأولى. لا تنفع المواهب، والإنجيل اللي بيحكي بس عن المواهب مش راح يفيدنا. الإنجيل الثاني هو في بداية عدد 2، وإن كانت لي نبوة وأعلم جميع الأسرار وكل علم. هذا إنجيل ممكن نسميه إنجيل العلم والنبوات، يعني ممكن يكون واحد له قدرة أن يحفظ آيات كثيرة في الكتاب، إله قدرة يجي ويفسرنا نبوة دانيال مش هويني، إله قدرة يجي لسفر رؤيا يوحنا اللاهوتي ويعطينا تسلسل يعني منطقي مفهوم بسيط مسهل للأحداث النبوية. ولكن الكتاب يعلمنا أن العلم ينفخ والمحبة تبني. إذا كان إنجيل اللي إحنا تبعينه هو فقط إنجيل معرفة وإنجيل نبوات، لن نجني من ذلك شيئا أبدا، راح تروح الحياة ويخسارة كأنه ما عملنا شيء. أنا أحيانا بشبه الأمر هيك، الرب مرة قادني حتى أتخيل صورة وهو نوح عم بيبني الفلك واكتمل بناء الفلك، وهي يعني لحظات سيأتي الطوفان ليهلك الجميع. شو كان وضع الناس برا؟ فكرتوا شي مرة؟ أنا بقول تشبيهيا ربما كان الناس بعاد كثير، نبعيد شايفين الفلك، هذول يعني إجت الطوفان ولا أمل لهم بالنجاة. في ناس كانوا بعيد 50-60 متر عن الفلك، لما أتى الطوفان شو كان مصيرهم؟ هلك أبدي. وما بالكم اللي كان حاطت إيده، أنا عادة بقول راكي كوعه من برا على الفلك، شو كان مصيره؟ بس أنا دائم بالفلك بعرفه متحسسه وشايفه وبقدر أحكي لك عنه تفاصيل كثيرة، بس أنا كنت برا، هلاك أبدي. أصبح لأني أعرف وحفظت ولي قدرة على التفسير وربما أعلم الآخرين، لا أنتفع شيئا إن لم تكن لي المحبة التي تشهد عن المسيح. بيجي إنجيل ثالث، اليوم صار في الموضة، اليوم من سنين طويلة، اسمه إنجيل مش المواهب العامي إنما إنجيل العمل المعجزي. بيقول في منتصف عدد 2 الباقي: وإن كان لي كل الإيمان حتى أنقل الجبال. يعني حقا لي إيمان بيعطيني عمل معجزي، هأمر هاي الشجرة انقلعي من هون، اقتلعي واذهبي إلى هناك تطيع، هذا الجبل الموجود هون اختفي فيختفي. ومرة سمعت إحدى الوعاظ الأفاضل بيقول إنه في مجموعة، أنا بأرشد يعني إذا هذا الكلام صحيح لحتى اليوم، بس حقا سمعته، إنه في مجموعة في مصر قراب من أهرام مصر مؤمنين بحسب ما يقولون، قاعدين يصلوا ليل نهار: يا رب اقلع الهرم من هون وابعدوا لغات كذا كيلومترات حتى يؤمن الناس فيك. والهرم بعده ولا انتقل؟ مش رايح ينتقل. لكن هذا النوع من الإنجيل لا يخلص اللي عم بيحكي فيه، ولا يأتي بآخرين إلى الخلاص أبدا، لا ينتفع شيئا. قد نصدم بهاي المعلومات لكنها حقائق كتابية، صنع المعجزات لن يجدي نفعا. بيجي الإنجيل الرابع وهو أخطر إنجيل، أنا بقول إنجيل بين هلالين لكنه أخطر إنجيل يؤدي إلى الهلاك. ملايين من المسيحيين الطيبين اللي قلبهم طيب ونواياهم صادقة ماشيين بحسب هذا الإنجيل، ولكن مصيرهم الهلاك. اسمه الإنجيل الاجتماعي. الإنجيل الاجتماعي في عدد 4 بقول: وإن أطعمت كل أموالي، يا سلام على هذا المستوى من التضحية، وإن سلمت جسدي حتى أحترق. إنه استعداد كامل إلى تقديم الجسد ضحية من أجل آخرين، ولكن ليس لي محبة فلا أنتفع شيئا. لهي الدرجة؟ طيب والأعمال الخيرية اللي عم بعملها والتقديمات المادية الكثيرة، مساعدة الأطفال اليتامى، بناء مؤسسات، كنائس شاهقة، كل هاي الأعمال الخيرية لا تنفع؟ لا تنفع. وقديش اليوم احنا منسمع كثيرا عن انجيل اكثر ما يصل ان يعلمنا اخلاقيات اجتماعية طيبة وكويسة، وبعدين وبس، ما دامنا قلنا وبس يا خسارة. ان لم يكن فينا انعكاس حقيقي لمحبة الله الساكنة فينا لا ننتفع شيئا. طيب إذا كانوا هذول ما بينفعوش، لا إنجيل المواهب ولا المعجزات ولا إنجيل العلم والمعرفة ولا أصلا إنجيل الأعمال الحسنة الإنجيل الاجتماعي، شو اللي بينفع؟ بولس بيقول: وأنا أريكم طريقا أفضل. الطريق الأفضل هي المحبة الصادقة. وحتى ما نحكي عن المحبة، في ملاحظتين ننهي، وحتى ما نحكي عن المحبة بالمفهوم الشاعري العام في الجبرانيات نسميها، نحكي عنها من منظور الكتاب المقدس، مش في تعريف ولا في روحيات سامية، مع أنها أشياء رائعة في الكتاب، نحكي عنها في تصرف عملي برضو، يعني أنا مصمم على أنه نحكي على السلوكيات في تصرف عملي على أرض الواقع. نأخذ مثالين مش أكثر، نأخذ مثالين عن سلوك عملي يشهد عن هذه المحبة الرائعة. نفتح على أعمال 9، سفر الأعمال والإصحاح 9 من عدد 36 في عنا قصة عن تلميذة كانت موجودة في يافا اسمها طبيثة. طبيثة معناها إيش؟ إيش معناها؟ طبيثة بحسب الكتاب اللي بيقرأ معي الذي ترجمته غزالة. طبيثة معناها غزالة. الكتاب المقدس بيقولنا في عدد 36 إنه هاي شهادة طبيثة كمؤمن لها المحبة الحقيقية. كيف كانت؟ كانت ممتلئة أعمالا صالحة وإحسانات كانت تعملها. من منطلق محبتها للمؤمنين كانت دائما تخدم بيدين راضيتين. طبيثة ماتت والكتاب بيقولنا أنها ماتت، فأرسلوا إلى بطرس حتى يأتي، ولما إجا في عدد 39 قام بطرس وجاء، وفي منتصف العدد بيقول وقفت لديه جميع الأرامل شو بيعملوا؟ يبكين ويرين أقمص وثيابا مما كانت تعمل غزالة وهي معهن. يعني لو سألنا لماذا موت طبيثة أحدث نوع من زلزال عند الإخوة والأخوات المحوطين فيها، لماذا هذا البكاء والتولول، ويبعث لبطرس تعال بسرعة في عندنا كارثة تعال وأنقذنا؟ طبيثة ماتت زي غيرها. لا، هي مش أي واحدة، هاي طبيثة ومالها، هاي منذكرها في كل لحظة خدماتها الطيبة بالمحبة، نذكر يديها الراضيتين اللي كانت تعمل لخدمة الآخرين. هاي مش زي الباقين، محبتها لم تكن محبة نظرية، محبة كلام، محبة لاعبة، بل ما كانت محبة تاعبة. وهكذا كانت محبة الرب يسوع، لم تكن محبة لاعبة بل كانت محبة تاعبة. الرب يسوع أحبنا وهو قال لكل الذين يتعبون في المحبة أنه ليس بظالم حتى ينسى تعبكم وعمل محبتكم. إحنا بنحكي عن محبة التي تعمل فتشهد عن محبة الله لنا. الصفة التي تميزت بها طبيثة إنها كانت تعمل بيدين راضيتين. مين بيتذكر وين في الكتاب بيحكينا عن التي تعمل بيدين راضيتين؟ آمين. أمثال 31 بيحكينا عن المرأة الفاضلة. وأنا يعني لما درست وسمعت عظات عن هذا الموضوع أعجبت في الذي قال شبابنا اليوم، يعني إسا يمكن المناسبة مواتي أن نتكلم، شبابنا اليوم لما يأتوا لكي يختاروا شريكة الحياة يتأملوا في زي ما قال الواعظ في لون عيونها، في شعرها، في تقسيمة جسمها. الكتاب بيعطينا المواصفات، والكتاب ما بيحكيش لا عن هاي ولا عن هاي ولا عن هاي، بيعطينا عن مؤمنة فاضلة يمدح الوحي المقدس عمل يديها، لها الاستعداد الدائم أن تعمل بمحبة. وفي قصة حلوة بتقول عن أخت فاضلة مؤمنة متزوجة تخدم زوجها وأولادها بكل تفاني، ومطلوب منها لأنه مشغوليات الزوج والبيت والأولاد إنها أيضا بتقوم في أعمال نقول المطبخ يوميا. فإجت وشوشة شيطانية ويا ما بتجينا، ويعني هو أنت ملكيش كرامة وكيانة واستقلال وشخصية من ذاتك، يوم يوم غسيل وكمان جلي صحون وطبيخ، طيب وشوفي حياتك شوي، وقعدي لك ساعة قبل المراي وخصصي لنفسك. أنا لا أتهكم، هاي الوشوشات بتيجي لما هدفها، مش إنه إحنا المفروض نهمل نفسنا حاشا، بس لما هدفها أني أخذ شيء مستقل لنفسي بعيد عن الحياة التي يريدها الله، هاي الوشوشة بتكونش من روح الله. وطبعا اللي مش من روح الله واضح من أي روح. فلما أتى هذا الهمس الشيطاني أتت وكتبت لافتة رائعة جدا في المطبخ علقتها. هنا يخدم الرب يسوع 3 مرات في اليوم. بطل يرجع الشيطان، قال لك هون ماليش خبز. طبيثة كانت من هذه النوعية، المحبة التي تعمل برضا فتشهد عن الله. المثال الأخير وفي ننهي هو بولس وهو في السجن ورجلاه في المقطرة في أعمال 16، على فطن هاي السجنة والضيق اللي عانى منه بولس هي التي أنتجت الرسالة اللي أنت عم تدرسوها، رسالة فيليبي، واحدة من رسائل السجن. لما كان بولس قابع في السجن ومربوط في سلاسل في إيديه في أعمال 16 ويعاني وربما ينزف دما، كان قاعد هو سيلة يصلي ويسبح الله. طب اتضمر لك شوي على اللي انت فيه، يعني اصرخ الى الله وبعدين الحياة المتعبة هاي، ما انت قادر على كل شيء. لا، اخذ ألم ورقة وكتب رسالة فيليبي. وانتوا عارفين ليه كتب رسالة فيليبي؟ هسه شوي عن الموضوع. لماذا كتب بولس رسالة فيليبي؟ يعني شو الدافع؟ انا بقصد مش انه يعني ليش كتب، ليش كتب؟ الرب عفوا تشجيع. ها طيب، في الندوة ممكن نحكي أكثر بتوسع، بس أنا حسب يعني ما أقبل هذا التعليم بنعمة الله، أراد أن يداوي، وهذا المحفز هي رسالة الفرح كما يعرفها كثيرون، بس أراد كمحفز أن يداوي ما وصل إلى مسامعه إنه في انشقاق في الكنيسة، إنه في من يخدم ويبشر عن غيرة طيبة وفي عن حسد، إنه في أختين واحدة اسمها أفودية وواحدة اسمها سنتيخي عم بيتقاتلوا، وأخ لما يتقاتلوا تنتين بجروا ولاهن جيشين والحرب طاحنة قادمة لا محالة. قال لك لا، أنا في السجن إجري في السلاسل مدمة متألم، أعطوني ألم ورقة، بدي أكتب إلى كنيسة فيليبي وأقول لهم افرحوا في الرب كل حين، بدي أقول لهم القراءة اللي سمعناها، ليكن فيكم هذا الفكر الذي في المسيح يسوع الذي لم يحسب خلصة أن يكون معادلا لله، لكنه أخلى نفسه آخذا صورة عبد صائرا في شبه الناس. والأجر عظيم، لأنه لما مكتوب وإذ وجد في الهيئة كإنسان أخلى نفسه وأطاح حتى الموت، موت الصليب. لذلك يعني هي نتيجة على ما سبق، لذلك أعطاه الله اسم فوق كل اسم، حتى تجثو باسم الرب يسوع كل ركبة في السماء وعلى الأرض وما تحت الأرض، ويعترف كل لسان أن يسوع هو رب لمجد الله الآب. قال لهم ليكن فيكم هذا الفكر في المسيح، ثم قال لهم أنا أفرح في كل الذي يخدم الرب، وقال لهم أستطيع كل شيء في المسيح الذي يقويني. كان المحفز هو دواء إعطاء الترياق قبل ما يستفحل المرض. لكن في هذه الوضعية وهو بولس في السجن في أعمال 16 وابتداء من عدد 25، دقيقتين والماء عم نخلص، شو صار معنا؟ بيقول ونحو نصف الليل كان بولس وسيلة يصليان ويسبحان الله، كانوا جميع المسجونين يسمعوهن. حدثت بغتة زلزلة عظيمة حتى تزعزعت أساسات السجن وانفتحت في الحال الأبواب كلها. ولما استيقظ حافظ السجن، هاي تداعيات القصة، شو صار؟ لما استيقظ حافظ السجن ورأى أبواب السجن مفتوحة، قال لك خلاص انهزموا، ما داموا انهزموا طالت رقبتي، استنى يقطعوا لي اياها؟ لا، استل سيفه وكان مزمعا ان يقتل نفسه ظانا ان المسجونين قد هربوا. عدد 28، فنادى بولس بصوت عظيم قائلا لا تفعل بنفسك شيئا رديا، لان جميعنا ها هنا. خر على قدميه وقال في نهاية عدد 29، يا عدد 30، يا سيدي ماذا ينبغي أن أفعل لكي أخلص؟ هاي تداعيات القصة. سؤال واحد نجيب عليه، إذا عرفت نجاوب عليه، إذا لا نضل نكمل. لماذا؟ شو اللي صار؟ كيف هذا أن السجان حافظ السجن طلب الخلاص في تلك اللحظة؟ طب ما هي أنا بنعمل مؤتمرات كثيرة ويعني واللي ببشره، وأنا أعتقد كثيرين منكم لهم خدمات في الجامعة، ربما في الأسواق، في تبشير. طب ما إحنا عم يعني بروح صوتنا، وإحنا انطالب يا ناس تعالوا إلى الله بتوبة واخلصوا، لماذا تهلكون؟ ولا حدا برد، يعني نسبة قليلة بترد، حتى ما نقول إنه ولا حدا. طب شو اللي صار هوني؟ تنو إجا حافظ السجن يعني في هالاستعداد الكامل، بس قولوا لي ماذا ينبغي أن أفعل حتى أخلص؟ إجابة أولى خاطئة، ثم إجابة ثانية صحيحة. الإجابة الأولى الخاطئة هي اللي يورد ل يعني ممكن يجي لأذهاننا، هو ما قرأناه بعدد 26، حدثت بغتة زلزال عظيم. صار زلزال يا جماعة، الله أحدث زلزال في تلك اللحظة بشوية. تزعزعت أساسات السجن، الأساسات، وانفتحت في الحال الأبواب وانفكت. كان في عمل معجز عظيم، السجان اللي شاف اللي شاف وحس اللي حس، ما تخوف، قال لك دخيلك شو أعمل؟ جواب خاطئ، مش المعجز اللي خلت حافظ السجن يخلص، بل على العكس تماما، المعجز كانت ستكون السبب بأنه إيش يعمل؟ يخلص على حاله، أنه ينتحر. لكن اللي خلاه يخر ساجدا طالب من بولس وسيلة، اللي قبل شوي كان يضربهم بالكرباج ويدمي قدميهما، قال لهم يا سيدي، مش أي كلام، ينظر إليهم فوق، يا سيدي ماذا ينبغي أن أفعل لكي أخلص؟ اللي خلاه يعمل هذا صوت المحبة الذي سمعه من بولس، لما نادى بولس في عدد 28 وقال له لا تفعل بنفسك شيئا رديا. يا بولس شو عم بتقول؟ السجن انفتح إليه زي من تسيرة. قال له لا يا حافظ السجن، احنا منحبك، نموت احنا ونضل في السجن، بس انت ما تقتلش حالك. امام محبة تصرخ في وجه الناس بهاي القوة، من يستطيع ان يقاوم؟ حينئذ سيأتي ذاك الشخص في استعداد كامل وجاهزية كاملة كي يطلب من الله الخلاص العظيم. الرب يعطينا أيها الأحباء أن نتعلم عن هاي النوعية من المحبة، مش التي نتغنى فيها فنعلم الآخرين، مش نتغنى فيها لأننا نفهم الحقائق الكتابية، بل نتغنى أننا نسلك فيها فنكون سبب شهادة للرب يسوع، تشبع قلبه، تشهد عنه، وأيضا تشبهه هو في سلوكياته. وللرب يسوع كل المجد، آمين.